صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم عن الإنسان. هذا الإنسان هو أحد إبداعات الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن هذا الإنسان الذي كما قالوا: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، هذا الإنسان واحد من إبداعات الخالق سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا واحد من إبداعات الخالق، ولذلك ما تستطيع البشرية كلها لو اجتمعت أن تنتج أو تصنع إنسان. مو تصنع إنسان، اليوم مستشفيات وأطباء ودكاترة وعالم متطور ومختبرات وبحوث لمعالجة الخلل في جسم الإنسان، بس عشان يعالجوا الخلل هذا. هذا واحد من الإبداعات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا خلق عجيب. يوم شوفوا، بس مجرد الإنسان لو يصير فيه خلل، كل جزء من أجزاء جسده عنده مستشفى خاص. عندك مستشفى خاصة للعيون، بس إذا عنده خلل في العين مستشفى بأطبائها بدراساتها بأبحاثها عشان يعالجون مشكلة موجودة في عين الإنسان، ومستشفيات للأنف والأذن والحنجرة، ومستشفيات كاملة لأعصاب الإنسان والمخ، ومستشفيات للعظام، وأخرى للجلدية، وأخرى للجهاز الهضمي، وأخرى للقلب، وأخرى للكلى، وأخرى للأمراض التناسلية وللكبد والأطفال وطب الأسنان والطب النفسي وأمراض النساء والحروق والتجميل وغيرها من الأمراض التي لا علاج لها وغيرها، طب كثير. كل هذا لعلاج خلل، بس خلل في جسم الإنسان. وهذا الإنسان سبحان الله خلقه الله عز وجل وأعطاه قدرة ذاتية داخلية أن يعالج نفسه بنفسه، طبيعة هذا الإنسان. ولذلك جاءت الشريعة لتعزيز هذه المناعة الموجودة في جسد الإنسان، للحفاظ على هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ما لم يتلف هو نفسه، هو ما لم يتلف نفسه، فإن الله أعطاه قدرة في كفالة عليه أن يشتغل 40-50 سنة دون أمراض، ما يحتاج لا إلى حبوب ولا إلى أدوية ولا يرتفع عنده لا الكوليسترول ولا ضغط الدم ولا يصير فيه سكري ولا يصير فيه شيء. هذا طبيعة، وهذا عاش عليه آبائنا وأجدادنا. يعيش الواحد 50-60 سنة ما يعرف شيء اسمه دواء ولا حبوب ولا مراجعات ولا مستشفيات ولا قائمة من الممنوعات، لأن الذي يتلف جسد الإنسان هو الإنسان. ذلك مع التطور والثورة الصناعية الحديثة الآن، طبيعة الأغذية مع طبيعة البيئة أدت إلى التلف المبكر لجسد الإنسان. الأطعمة اللي يأكلها الإنسان بدورتها التركيبية وباللعب في أصول هذه الأطعمة، وكذلك البيئة التي يعيش فيها الإنسان، سارعت أن تتلف أو يتلف جسد هذا الإنسان. ذلك خطبة اليوم. دعوني أعزز لكم هذا المفهوم، وأن الشارع الحكيم أراد لهذا الإنسان أن يبقى وأراد له أن يعيش سليماً، ولذلك الشارع الحكيم حرص على سلامة هذا الإنسان من خلال سلامة بيئته، سلامة هذا الإنسان من خلال سلامة طعامه، سلامة هذا الإنسان من خلال نظافته. هذا حرص الشارع الحكيم، وهذه 3 أجزاء سأتناولها بهذه الخطبة. سلامة الإنسان من خلال سلامة البيئة، وهذا وقائي للإنسان. سلامة الإنسان من خلال سلامة الطعام. سلامة الإنسان من خلال نظافة الإنسان. وهذه في الحقيقة 3 هي التي تسبب أمراض الإنسان. إما بيئة غير صحية يعيش فيها الإنسان، تنتقل من خلالها الميكروبات والجراثيم، تنتقل لهذا الإنسان أمراض معدية وغيرها بسبب بيئة الإنسان، أو من خلال عدم نظافة الإنسان، هو نفسه مو نظيف، لا يتطهر، لا يتنظف، ما يغسل يدينه وإلى آخره، أو من خلال نوعية الأطعمة التي يأكلها الإنسان. جاءت الشريعة في الحرص على هذه 3 محافظة على هذا المخلوق، الآية العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرص الشارع الحكيم على أن تبقى سليماً، فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للإنسان أن يسعى في إتلاف نفسه ولا في إتلاف غيره. وهي مسؤولية الإنسان على نفسه، ومسؤولية ولي الأمر على من تحته أن يحافظ على أرواح الناس وأجساد الناس وأنفس الناس من أن تتلف بأي سبب من الأسباب الداخلية أو الخارجية. ولذلك جاءت الشريعة بالوقاية من الأمراض والأوباء قبل وقوعها، قبل ما تقع. وهذه ثلاث أشياء سأتكلم عنها في هذه الخطبة. أولاً، جاءت الشريعة في الحرص على نظافة الإنسان، نظافة بدن الإنسان، جسدك هذا، جاءت الشريعة. هذا ما في ديانة من الديانات، ما في ديانة ولا تعليم من التعاليم كما جاءت الشريعة. يعني يتدخل الشارع الحكيم في أصغر شيء، حتى يتدخل عزك الله في طريقة بولك، عزك الله يتدخل الشارع في الشعر الذي ينبت على جسد الإنسان، متى يزيله ومتى يتدخل في عملية دخولك للحمام، عزك الله بأنك لازم تتطهر وتستنجي بالحجارة أو بالتراب أو بالماء أو تتبعها الماء ثلاث مرات وما تستخدم اليمين. يعني هذا تدخل في خصوصية الخصوصية إلى داخل حياة الإنسان، حرصا من الخالق سبحانه وتعالى عن طريق الوحي رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإبداع العظيم، وهو الإنسان ألا يتلف، ألا يمرض، ألا يصيبه شيء، ويعيش على الكفالة الأصلية الجرنتي ماله 50-60 سنة، ما يحتاج إلى أدوية ولا يحتاج إلى أمراض إذا مشى على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، حرص الشارع الحكيم. لما أقول الشارع الحكيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، يعني خالق هذا الإنسان، هذا الإبداع، هو أرشد سبحانه وتعالى هذا الإنسان أن يفعل هكذا علشان يحافظ على كينونة هذا الإنسان من التلف ومن العطب ومن المرض. واحد، حرص الشارع الحكيم على نظافة البدن ونظافة الجسد. فأمر بتقليم الأظافر، أظافر تحتها جراثيم، تحتها ما تشوفها أنت غير مرئية، أمر بتقليم الأظافر، أظافر اليد، أظافر الرجل، غسل البراجم، يعني غسل ما بين الأصابع، أصابع الرجل. من يتدخل؟ تشريع من الله، لازم تغسل أصابع رجلك، غسل البراجم، نتف الشعر، شعر الإبط وشعر العانة، غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، التطهر والاستنجاء بعد قضاء الحوائج، الاغتسال من الجنابة أو الاحتلام، تطهر الحائض بعد انقطاع حيضها سواء كان من الحيض أو الولادة والنفاس، فضلاً عن الأغسال المستحبة دائماً، غسل الجمعة، غسل يوم عرفة، الغسل للأعياد، هذه أغسال مستحبة، فضلاً عن الوضوء 5 مرات في يوم وليلة، 5 مرات تتوضأ في اليوم والليلة، تمضمض فمك، تستنشق في أنفك، تغسل عينيك وتفركها، تخلل لحيتك، تخلل شعرك، تغسل أذونك، تغسل يديك، تغسل رجليك، 5 مرات في اليوم والليلة تتوضأ لله عز وجل، واستنجاء من البول والغائط، فضلاً عن غسل الفم والأنف والبدن والرجلين 3 مرات، وتخليل الأصابع واللحية والشعر والأذنان، بل ومن كان له شعر فليكرمه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كل ذلك للحرص على هذا الإنسان ألا تتسرب إليه الميكروبات الكثيرة من خلال فمه أو من خلال أنفه أو من خلال أظفاره، كل ذلك حرص على هذا الآية العظيمة وهي الإنسان. ولذا أرشد الشارع الحكيم إلى نظافة أبدان الإنسان، وهذه نوع من الوقاية، هذا واحد، علشان تعيش سليم بعيد عن الأمراض أرشد الشارع الحكيم أن تكون متطهر. وأنا والله أتعجب حقيقة أوروبا على تطورها وتقدمها، إلى الآن ما يستخدمون عزكم الله لا الشطافات ولا المياه ولا غيرها، وهم قد تفاقوا العالم وتقدموا على العالم في كثير من التقنية، وهذا من إرشاد الشارع الحكيم قبل 1400 سنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذا كله كانوا يتبعون الحجارة بالماء، هذا قبل 1400 سنة كانوا يستخدمون الماء، وهذا من حرص الشارع الحكيم على سلامة هذا الإبداع العظيم وهو الإنسان من الأمراض من خلال طهارة ونظافة نفسه، وأن يحرص على ذلك هو وبيته وأولاده، هذا واحد. 2، حرص الشارع الحكيم علشان لا يتلف هذا الجسد على نظافة طعام الإنسان وأن يكون طعاما حلالا طيبا. فأمر أولا، قبل لا أدخل في الطعام، أمر بتغطية الآنية بالطعام، يعني أي إناء فيه طعام فإنه يغطى فيسد الوعاء فلا يكشف للأتربة ولا للذباب ولا للميكروبات. فقال صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء، يعني إذا في إناء اقلبوه وإذا في سقاء اربطوه، حتى لا تأتي ميكروبات وغيرها على هذه الآنية، منعاً من انتقال البكتيريا مع الرذاذ إلى الأطعمة أو الغبار إلى الأطعمة المكشوفة. فهذا نوع من الحرص من الشارع الحكيم على سلامة طعامك اللي راح يدخل في جسدك بعد ذلك. وكذلك أرشد الشارع الحكيم إلى نظافة الآنية نفسها، نفس الأواني أن تكون نظيفة. فقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، إحداهن في التراب، وقال في رواية: أولاهن في التراب. وكذلك الحرص على طبيعة الطعام اللي تأكل أنت، فإذا خالط الطعام نجاسة، أي طعام أو شراب خالطته نجاسة فغيرت في لونه أو طعمه أو رائحته صار حراماً. أي شراب كثر أو قل وقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة غيرت الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه يصير حراماً. أما لو وقع فيه حلال فغير لونه أو طعمه أو رائحته لا يكون حراماً، مثل طح في قطرات من اللبن، طح في قطرات من الفينت والعصير، فإنه يصير طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره. فحرص الشارع الحكيم على أن طعامك لا تخالطه النجاسات، وحرص الشارع الحكيم على أن شرابك إذا تخمر فأصبح مسكراً صار حراماً، سواء كان هذا الشراب أصله تمر أو أصله عنب أو أصله زبيب أو غيره، إذا تخمر فإنه يصير حرام لا تشربه. فمنع الشارع الحكيم في ذلك. ونهى الشارع الحكيم عن أن يشرب الإنسان المسلم من فم الوعاء، أي من رأس الوعاء، حتى لا تنتقل الأمراض بسبب لعابك ثم لعاب غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ينتنه، يعني لا تشرب منه. ومن ذلك أنه نهى أن ينفخ في الطعام أو يتنفس فيه حتى لا يخرج منك بزاق أو لعاب يستقذر الآخرون منه. ومن ذلك أمر بأن تأكل طيب الطعام، فحرم أطعمة بعينها كلحوم كل ذي ظفر وناب من السباع فهو محرم، وحرم أكل النجاسات كالخنزير والميتة والدم فهو محرم، وحرم أكل الحلال إذا لم يذبح فتسال دمه. فالطعام أو بهيمة الأنعام وإن كانت حلالاً لكنها ما لم تذبح بالطريقة الشرعية من المكان الشرعي فإنها حرام. فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ولو كانت في أصلها حلالاً. هذا كله يتكلم عن حلالك أنت، طعامك أنت، خلصنا من بيتك الآن، طعامك أنت، إناءك يجب أن يكون نظيف، إناءك يجب أن يكون مغطى، طريقة أكلك لا تأكل من فم السقاء، نفس الأطعمة إما أن تكون محرمة لذاتها أو محرمة لما وقع عليها، فهي كذلك من باب التحريم. وأمر الشارع الحكيم بأن يسمي العبد ربه سبحانه وتعالى حتى يجعل الله عز وجل البركة على هذه الأطعمة. فهذا جزء ثاني للحرص على سلامة بدنه، عشان هالجسم هذا يشتغل معاك 50-60 سنة عليك أن تعيش بفئة نظيفة، تنظف نفسك وتحرص على لمعان هذا الجسد ونظافة هذا الجسد اللي أنت عايش، اللي هبة من الله عز وجل، اللي الله سجد الملائكة علشانك أنت، خلى الملائكة تسجد لهذا الإبداع الإلهي يوم أن خلق الله آدم بأحسن صورة، فأمر الله الملائكة قال اسجدوا لهذا المخلوق المبدع اللي تشوفون اليوم الآن في الكون، هذا كله ما ترون من إبداع هذا إبداع هذا المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ما ترون من تقنية وعالم وصواريخ وإلكترونات وذكاء اصطناعي، هذا نتاج عقل البشر، فكيف بالذي خلق هذا الإنسان فأبدعه سبحانه وتعالى؟ وكل جزء في الإنسان عالم لحال، يعني العين هذا عالم ومستشفيات، الأذن هذا عالم، الكبد عالم، الرئة هذا، غير المشاعر والأحاسيس والروح هذا شيء ثاني، عالم ثاني. فهذا إبداع من إبداعات الخالق حتى تحافظ على هذا الجسد بكفالته، ولا تصيبه الأمراض، ولا تحتاج إلى بيئة نظيفة، تحتاج إلى طعام نظيف، تحتاج إلى طعام حلال. الثالث: أمر الشارع الحكيم سبحانه وتعالى بتنظيف الآنية والمكان الذي يعيش به الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا آنيتكم ولا تشبهوا باليهود، أفنيتكم يعني مكانكم الذي تعيشون فيه. فنظافة الإنسان بذاته واحد، وحل طعامه ونظافة طعامه اثنين، ثلاثة نظافة بيئته التي يعيش الإنسان بها. فأرشد الشارع الحكيم أن يعيش الإنسان في بيئة نظيفة، فقال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبرز في الطرقات، ونهى وبين صلى الله عليه وسلم أنه ملعون من بال أو تغوط أو قضى حاجته في الملاعن الثلاث قال اتقوا الملاعن الثلاث، وهي الموارد، يعني مكان الماء الذي يرده الناس، والطرقات والظل، يعني الأماكن التي يمشي بها الناس، وظل الإنسان، فمن قضى بها حاجته فقد أصابته اللعنة من النبي صلى الله عليه وسلم، حرصاً على نظافة البيئة. يعني مو معقول أمشي بشارع كله وصخ، ولا معقول أني أمشي في مكان كله قاذورات، حتى أعيش في بيئة نظيفة. فأرشد الشارع الحكيم أولاً إلى نظافة جسدك، اثنين حل طعامك وطهارته ونظافته، ثلاثة نظافة البيئة التي تعيش بها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الراكد، يعني مو معقولة ماء راكد تتبول فيه بعدين يجون الناس يشربون أو يغتسلون منه. ونهى عن أن يتبول الإنسان في مستحمه، يعني في المكان الذي يستحم به. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبصق في المسجد، لأنه مكان صلاة الناس ومكان نظافتهم وطهارتهم، وأمر بأن تنظف المساجد منعاً لانتقال العدوى وغير ذلك مما أرشد الشارع الحكيم. فلا يجوز. وكذلك من باب البيئة، نهى الشارع الحكيم أن يدخل المريض على الصحيح، فقال لا يوردن ممرض على مصح. يعني إذا كان إنسان مريض عمل عليه حجر طبي ما يصير يروح للأصحاء. وأمر صلى الله عليه وسلم من سمع بعدوى في بلد أو بطاعون أن لا يدخلها، ومن كان فيها أن لا يخرج منها. وإذا سمعت بإنسان مصاب بمرض معدي اهرب منه، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على توفير بيئة سليمة تعيش فيها، جسد سليم، طعام سليم تأكله عشان يعيش معك هذا الإنسان أو يعيش معك هذا الجسد. إذا خربت هذه الأشياء الثلاث، من الطبيعي تمرض، طبيعي إنسان ما يأكل أكل نظيف، طبيعي إنسان ما يأكل أكل طاهر حلال، طبيعي إنسان ما يعيش في بيئة نظيفة، يصيبه ما يصيبه من الأمراض ويتعطل هذا الجسد. رابعاً، أمر الشارع الحكيم بالتغذية السليمة. التغذية السليمة يعني يكون إنسان غذاء سليم، حرصاً على سلامة هذا الإنسان. فكان هديه، شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل الآن، لأن أكثر الأمراض من الأكل، كما قالوا المعدة بيت الداء. وأنا قدمت الخطبة هذه عشان رمضان، يعني جاينا رمضان، ففرصة رمضان يقوم الإنسان حياته في الطعام. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام خير هدي. كان يأكل فلا يصل إلى حد الشبع، وكان يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وما كان عند العادة السيئة اللي موجودة عندنا. يعني أكثر أمراض الناس الآن بسبب العادات، أكثر أمراض الناس بسبب العادات. يعني عادة عنده لازم يتريق، ولازم يأكل سناك الضحى، ولازم يتغدى، والعصر يشرب شاي، والمغرب يأكل سناك، وبعد العشاء يتعشى. هذه عادات عند الإنسان. لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل قليلاً عشان يقوم صلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وقال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكان صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، أصابعه الثلاث، وكان لا يأكل قائماً وإنما يجلس، وكان لا يجلس متكئاً، يعني حتى لا يشبع. وكان إذا أكل قليل أكل ثم قام، فإذا أعجبه الطعام أكل منه، وإذا لم يعجبه الطعام بات طاوياً، يعني بات جائعاً. وكان يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيته نار، يعني ما في شيء يطبخ، وإنما كان يأكل الماء، يشرب الماء والتمر. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى بعض العلاجات والأدوية، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل من الزيت ويدهن به، ويأكل من العسل، ويأخذ من الحبة السوداء، ويأمر بالحجامة صلى الله عليه وسلم، وأرشد للتلبينة، وأرشد صلى الله عليه وسلم للقسط الهندي، وغيرها من العلاجات النبوية محافظة على جسد الإنسان. فكان لا يرد موجوداً، ولا يتكلم ولا يتكلف مفقوداً، ولا يعيب طعاماً، وكان يسمي الله إذا بدأ، وإذا انتهى لعق أصابعه، وأكل ما سقط من طعام على الأرض، وحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الطعام. وكان يأكل بيمينه ولا يأكل متكئاً. وأما الشرب فلم يكن يشرب على طعام، يعني مو مثل الآن لازم أكل مع شراب، ما كان يشرب صلى الله عليه وسلم على الطعام، وإنما الشرب مستقل في حياته كما ذكر ابن القيم ذلك. ولعل هذا الآن توصل له العلم الحديث أن الشراب على الطعام يخفف من تأثير عصارة المعدة، إذا دخلت عليها شراب عصارة المعدة صارت الإفرازات تأثيرها أقل على الطعام الذي تأكله أنت. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم يأكل بلا شراب صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. هذه الأربع نقاط كلها للمحافظة على جسد الإنسان. ليش الآن الناس سريعاً تتدهور صحتها وعمر 20 سنة عندها لستة وقائمة من الأمراض؟ لهذه الأسباب. طبيعة الحياة تغيرت، ما أصبح عندنا حركة مثل الأولين، طعامنا تغير، بيئتنا تغيرت، أمراض دخلت على الناس، طبيعة الأطعمة نفسها. يعني أرشد الشارع الحكيم إلى أن يأكل الناس حلالا طيبا. نعم نأكل حلالا طيب، لكن هذه أكثر الحلال الطيب يأكل الإنسان، فيها مواد حافظة وفيها مواد مسرطنة وفيها أصباغ ومنكهات، بل تلاعبوا في أصل تكوينها الجذري لهذه الحبوب وغيرها، ومن الطبيعي يمرض الإنسان. فكلما مشى الإنسان على طريقة الشارع الحكيم في نظافة جسده وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، أنه لا يكثر صلى الله عليه وسلم من الطعام، وإنما لا يفقد مفقودا، لا يترك لا يعيب موجودا ولا يطلب مفقودا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلما عاش الإنسان سليما في جسده. ليش أقول الكلام هذا؟ رمضان الآن على الأبواب، وفرصة للإنسان في رمضان أن يغير حياته إلى الأحسن وإلى الأفضل مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سأذكره في المثلث، مثلث نجاح الإنسان في طعامه وفي حياته في الخطبة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي ذكرته هذا كله جاء من الشارع الحكيم، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم نقلًا عن الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأرشد الشارع الحكيم إلى نظافة الإنسان بذاته، وأرشد ومن ذلك ما ذكرنا الوضوء والطهارة والغسل وسنن الفطرة، هذا لنظافتك أنت بذاتك حتى تصير نظيف ولا تنتقل العدوى ولا البكتيريا ولا الميكروبات إلى جسدك من الداخل، وتحرص على هذا الآية العظيمة المخلوق العظيم أن يعيش أكبر قدر ممكن وهو منعم. يعني كل اللي قلته ما يزيد في عمرك، يعني كل الاحتياطات اللي تأخذها أنت طبية وصحية لا تزيد في عمر الإنسان، فإن عمر الإنسان محدود، لكن تمتعك بالحياة. يعني بدال لا تعيش 50 سنة مريض تعيش 50 سنة سليم، بدال لا تعيش 50 سنة وأنت معاق أو فيك ما فيك من الأمراض المزمنة تعيش 50 سنة مستمتع فيها. فالعمر محدود، عمر ما في شيء، ما في طعام يزيد ولا طعام يقلل، ولا بيئة تزيد عمرك ولا بيئة تقلل عمرك، لا هذا أعمار مكتوبة منتهية يعني عند الله. لكن كلامنا عن الاستمتاع، هل ستستمتع بهذا الجسد؟ تستمتع بالذوق، بالرائحة، بالشم، بالعين، بجسدك كله، ولا ما تستمتع؟ ولا مريض، عندك أمراض، أمراض متعلقة في الكوليسترول، أمراض بالسكر، أمراض بالمعدة، هذا كله هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمحاولة معالجة هذه الإشكالية. الإشكالية هي قائمة بمثلث ثلاثي، مثلث ثلاثي له 3 أضلاع. الضلع الأول مشاكل متعلقة بالطعام، الضلع الثاني مشاكل متعلقة بطبيعة حياة الإنسان، الضلع الثالث عادات سيئة، هذه العادات السيئة هي أهم شيء. الضلع الأول اليوم الناس تريد أن تغير حياتها، فأحياناً يقلل طعام، يأخذ دايت ويأكل طعام صحي، لكن يبقى الإنسان يعاني من أمراض، وأحيانا الإنسان يأخذ أدوية لكن يعاني من أمراض. في ضلع ثاني وهو ممارسة الرياضة، اللي كانوا في السابق يمارسونها ليست كرياضة وإنما كطبيعة حياة، طبيعة حياة أنه كانوا يعتمدون على المشي، على الأرجل، على الخيل، طبيعة الحياة فيها حروب وفيها مقابلة، طبيعة الحياة فيها قطع مسافات، فكانت رياضة بالطبيعة فما يحتاجون. فقد يمارس الإنسان الرياضة من ناحية ثانية علشان يخفف على نفسه الأمراض ويعيش بجسد سليم. القاعدة التحتية الأساسية التي يتركها الناس وهي العادات السيئة، وهي أخطر شيء في حياة الإنسان، العادات السيئة التي يتبعها الإنسان هي التي تسبب في كثير من الأحيان مرض هذا الإنسان. يعني على سبيل المثال من العادات السيئة، ليش الإنسان لازم يأكل 3 وجبات في اليوم وليش يأكل حتى يشبع؟ هذه عادة سيئة عند الإنسان، يأكل حتى يشبع ولا يقوم إلا إذا شبع. ليش الإنسان دائما في بيته موجودة أشياء هو عارف ضررها، عارف ضرر الدهون المهدرجة، عارف ضرر السكر، عارف ضرر الأملاح، عارف ضرر الأغذية المصنعة، عارف ضرر كثير من الأغذية مسرطنة يدخلها بيته، ليش طيب؟ هذه كلها عادات سيئة يعيش الإنسان. لماذا يعيش الإنسان في هذه العادات السيئة وتحكمه هذه العادات السيئة ومن ثم يعاني من الأمراض؟ إذا انفك الإنسان عن هذه العادات السيئة وغير نمط حياته وغير نمط طعامه، فإن هذا الجسد سيرجع مرة أخرى إلى طبيعته، لا يحتاج إلى علاجات ولا إلى أدوية. تتخلص من العادات السيئة التي يمارسها الإنسان في يومه كل يوم، ويأكل الإنسان طعاما سليما حلالا يسمي الله في بدايته ويحمد الله في نهايته، وكذلك يمارس الإنسان رمضان. فرصة الآن، فرصة في رمضان أن يأكل الإنسان طعاما حلالا ويقلل من هذه العادات السيئة والشرح في الطعام، ويمارس رياضته كما يريد. فهذا الإنسان خلق الله عز وجل فيه القدرة على معالجة أمراضه، ما تحتاج أدوية. كانوا يعيشون 50-60 سنة ما في أدوية ولا يعرفوا الأدوية نهائيا. يمكن تقول الأمراض اللي كانت في السابق مو موجودة الآن، صح الكلام هذا صحيح، البيئة تغيرت صحيح، طبيعة الطعام تغير صحيح، لكن يستطيع الإنسان إن غير طعامه وعاداته في الطعام والشراب وغير طبيعة حياته فإنه يستطيع أن يحافظ على هذا الجسد بإذن الله تعالى. هذه أربع أشياء أرشد الشارع الحكيم فيها: المحافظة على نظافة بيئة الإنسان، المحافظة على نظافة الإنسان في نفسه، المحافظة على حل الطعام ونظافة الطعام، ثم يغير الإنسان عاداته السيئة، فإنه بإذن الله تعالى سيهنأ بجسد سليم لا يحتاج إلى كثير من الأدوية ولا إلى العلاجات. والإنسان بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى جعل فيه القدرة على أن يعالج الإنسان نفسه بنفسه. رمضان على الأبواب، وجاء في حديث وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح: صوموا تصحوا. فإذا صام الإنسان أعطى الجسد مجال وأعطى المعدة مجال أن تتخلص من السموم ومن الدهون ومن الشحوم ومن التراكمات، فيعالج الإنسان نفسه بنفسه. ولذلك يجد الإنسان نفسه بعد أول أسبوع من رمضان في صحة وعافية وفي نضرة تعود إليه. واليوم العالم كله يعالج بالصيام المتقطع، كل العالم اليوم يعالجون بالكيتو والنظام الصيام المتقطع، لأن الصيام علاج. ولذلك أمر الشارع الحكيم كل الأمة أن تصوم شهراً كاملاً دون انقطاع، من أول يوم إلى آخر يوم أن يصوموا شهراً كاملاً من الفجر إلى الغروب، مراعاة لهذا الجسد ورحمة بهذه المعدة ورحمة بهذا المخلوق العجيب. الآية أن يستمر معك أطول قدر ممكن ممتع أنت بالصحة والعافية. أما الأعمار بيد الله، بس كل ما الحكاية أنك تعيش مستمتع بهذه الأعضاء، مستمتع بعينك، مستمتع بأنفك والشم، مستمتع بأحاسيسك، هذا الذي قصده الشارع الحكيم. أما الأعمار فهي مكتوبة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. وعليك يا ربي باليهود الغاصبين، رد كيدهم في نحرهم، واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.